يتلى عليهم هذا القصص لازم يفتحوا يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التثبيت على الإيمان نعم وزيادة قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستطيع حياتهم أو يجدد فيهم الحياة؟
أصلا ما حياة
وأيضا ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا
إلا الله
سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أي يستطيع حياتهم وليس يجدد، أي جملة يذبح ويستحيي. وش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حال مين؟ تقرأ الآية؟ يعني نحن ما نوافق على المناجب كله من الفاعل من على من الفاعل صح يعني فعل ما في منها طيب
من جار ولا من على من على وجار
كله يصح من الفاعل في المراجع. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الإرادة هنا ثلاث صنفان كونية ولا شرعية؟ الإرادة كونية مش الدليل كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟
المرادة
الشرعية هي المرادة المحفة
المرادة المرادفة؟
نعم للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن على الذين مفهوم هنا؟ طيب إذا الفرق من ناحية الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة ونحن الشرع، والإرادة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟
المحبة.
والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟
شرعا.
واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من ناقص سؤال إلى حضر أمس؟ نعم وهنا المراد أئمة أئمة الخير، لأن الإمام كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين، الوارثين لمن؟ ماهر إسرائيل وجنود. قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من بني إسرائيل لكن في الوقت ما علمنا أحد كفر في مصر
كل من عليهم بالهداية
ولهذا جاء في الفعل المضارع نريد أن في المستقبل نريد أن من عليهم في المستقبل ما جعلهم
يجعلهم السنة
يمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء لهؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا أن هذا القرآن مكتوب بقوله الكتاب والذي نعلم من كتابته ثلاثة أمور تفشي اللوح المحفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين فهو مظهر ومبين الأمور. طيب هل حذف المتعلق المبين مستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء قل لا حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية أما حذف المتعلق يفيد العموم ووجدك عائلا فأغنى ما قال فأغناك لأن الله أغناه وأغنى به وجدك ضالا فهدى ما قال هداك ليش لأن الله هداه وهدى به نعم. طيب إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء واضح. إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافع من القرآن والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة كما أتاكم الرسول فخذوه وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب إما هو المبتدع وإما جهل إما الإنسان ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي ما قصد الحق ويدل لذلك انه لو وجد في القرآن والسنة ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره واضح. وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهية او شيء اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنة من اجل ان يبرروا مواقفهم فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغالب منهم ما يوفقون لكن كما قال الشيخ حسين بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل. من تدبر القرآن طالبا الهدى منه، أمرين: تدبر طلب الهدى، تدبر الفعل طلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشرع. الشيخ رحمه الله تزن به لأنه في القرآن لا شك في هذا. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين: أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن إليه بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صح ولا لا؟ لأنك لو قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني ما هل صدر عن وحي؟ نعم؟ ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع الكتاب والسنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس ما وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح، مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، لأن بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا أطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين مضطرفين. هنا طيب، إذا في القرآن تبين لكل شيء. فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة، قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفرها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم، وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان من المقرر عليهم سورة غافر، وغافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين، مهم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. إنما على كل حال هذه القصة، قصة موسى وفرعون، من أهم القصص، ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. طيب، وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به فهو حق، جميع ما أخبر الله به عن هذه القصة فهو حق، وقد سبق عن كل إن الحق إذا وصف به الخبر فهو بمعنى الصدق، وإذا وصف به الحكم فهو بمعنى العدل. طيب الفائدة، أنا ما أعرف العدل، إذا أنا بقول من فوائد العدل، من فوائده، ومن الفوائد أنه أن هذه القصص سبب للإيمان، أن هذه القصص سبب للإيمان، ومن فوائدها أيضا أنها زيادة في الإيمان، سبب لمن لم يؤمن أن يؤمن، ولمن آمن أن يزداد إيمانه ثباتا وكمية. وش الدليل أنه ينتفع بها غير المؤمن؟ قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، كل إنسان ذو لب وعقل لا بد أن يعتبر وينتفع بنا. طيب ومن فوائد الآية بيان ما كان عليه فرعون من العلو والجبروت، إن فرعون علا في الأرض، ومن فوائدها أن من علا في الأرض وطلب العلو على الخلق فهو شبيه بفرعون، ويتهالف من فرعون، وبئس الرجل يكون إمامه، نعم فرعون. طيب ومن فوائدها أن تفريق الأمة سبب لفسدها وذلها، من أين يؤخذ؟ وجعل أهلها شيعا. ومن فوائدها أيضا أن حكمة الإنجليز المشهورة فرق تسد فرعونية، ولا لا؟ فرعونية، لأنه هو الذي جعل أهل الأرض شيعا لأجل أن يسود به. طيب ومنها من فوائد الآية أن بني إسرائيل من أهل مصر، مع أنهم في الأصل من أهل الشام، فيستفاد يتفرع على هذه الفائدة أن من سكن أرضا وأقام فيها وإن لم يكن من أهلها في الأصل نسب إليها وصار من أهلها، نعم. ومنها بيان شدة استضعاف فرعون لبني إسرائيل، حيث كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا؟ قيل لأنه أخبر بأنه سيولد من بني إسرائيل ولد يكون هلاكك على يده، وقيل لأن ذلك هو الطريق لإذلال الأمة، لأنه إذا ذهب الرجال وبقي النساء صرنا إماء للمستعبد بلا شك، ما عندهم قيم ولا مدافع، نعم. طيب وقوله ومن فوائد الآية أن هذا العمل العلو في الأرض والعتو على الخلق وتفريق والسعي بينهم بالتفريق أنه من الإحسان، من أثر من قوله إنه كان من المفسدين. طيب عكس ذلك إذن الذي يتواضع للحق وللخلق ويجمع الأمة ويقصر عدوانه يكون من المصلحين، لأن بردها تتبين الأشياء، فإذا كانت هذه الأمور من الفساد فضدها من الصلاح، نعم. طيب ومن فوائد الآية إثبات إرادة الله، إثبات إرادة الله في قوله ونريد، وش إثبات الإرادة من قوله ونريد مع أن نريد فعل فعل وليس اسما؟ تقول لأن الفعل يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة في الله. أثبتها المعتزلة إرادة؟ نفوها الإرادة. على شاعرة أثبت الإرادة، قال إن الله تعالى له إرادة، لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة، إذ ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يذن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذا نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل، فالأبلغ عقلا ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الفرد بالرزق والإمداد والإعداد وبجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد ولا لا؟ لكن كون هذا حرف وهذا برد يدل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أقوى من دلالة النعم على الرحمة بس ولا لا؟ طيب، أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ لولا أنهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنهم يكره هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ما ينصر، ولا صار يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم ينكرون ذلك بدون العقل ما يدل عليه. فالمهم الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة ولا لا؟ طيب، جعلهم وارثين بقدرتهم ولا بقدرة الله فقط؟ بالحقيقة ما من بني إسرائيل إلى أي خط، يعني المسلمون هذه الأمة وارثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاده، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل محض. ولهذا قال: ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المحض. فيستفاد من كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابهم. واضح؟ هنا. طيب فيه أيضا من فوائد الآية أن من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له. كم من استضعف بقيامه بالحق فلا بد أن تكون العاقبة له، لأن قوله نريد أن نمن على الذين استضعفوا وإن كانت في سياق بني إسرائيل فغيرهم داخل في العموم. العموم اللفظي إذا قلنا على الذين استضعفوا في أي مكان وزمان، أو العموم المعنوي وذلك بقياس غيرهم عليه، فهو لأن الدلالات العموم إما لفظية أو معنوية، فالقياس الصحيح دلالة اللفظ على المقياس دلالة معنوية. فحينئذ نقول على الذين استضعفوا في الأرض إذا جعلناهم هم بني إسرائيل فقط، فالمستضعفون بقيامهم بالحق من غيرهم مثلهم ولا لا؟ مثلهم، لأن الله يقول سنة الله التي قد خلت من قبل بعده ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله الخلق واحد، لأنه سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد النسب حتى يراعيه أو حسد حتى يراعيه. إن أكرمكم عند الله من أتقاه. فإذا نقول في هذه الآية دليل على أن من استضعف في طريق الحق يعني لقيامه بالحق فإن العاقبة له. هنا قد تريدون علي أن أناس استضعفوا بالحق وقتلوا أو طردوا أو ما أشبه ذلك، فأين العاقبة التي تزعمون؟ نقول إن العاقبة لا تكون للشخص الجسدي فقط بل للشخص المعنوي. مقالة هذا لا بد أن تنسى، مقالته لا بد أن تنصر. وانظروا الآن من سبقنا من أهل العلم، كل عالم أوذي بالحق، نعم سواء قتل أو مقتل، فإنك تجد مقالاته تبقى وتنتشر أكثر من غيره، أكثر بكثير من غيره، وهذا واضح لمن تأمل. إذن فالنص للقائل في حياته أو لمقالته بعد وفاته، أو لمقالته بعد وفاته. والإنسان المجاهد لله هو لا يريد أن يبقى بنفسه، مش همه أن يبقى هذا الحق الذي قام به، لا يهمه يبقى هو أو ما يبقى إذا كان يدعو إلى الله. أما من يدعو إلى نفسه، ونسأل الله أن يعيذنا من ذلك جميعا، فهذا نعم. والذي يقول إذا قتل أو أولي ما انتصر، لكن من يدعو الله ما يهم إلا أن تنتصر هذه الدعوة، ولهذا هو يقاتل لها ومن أجلها. نعم.
قال نفسنا يتهور ضعيف ما هم ليس لعدوه المقابل يقرأ هذا القصص ويقول لا بد أن
نصل، لكن لا بد أن نصل الحق بأسبابه، لا بد أن نصل الحق بأسبابه. إذا أعيدت الأمور جاء النصر من عند الله بدون سبب، لكن ما دام أن مأمور في طريق معين قد لا تنصر لمخالفتك إياه، قد لا تنصر من أجل مخالفتك إياه وتقصيره، لأن الإنسان ليس معناه كل من حسنت نيته حسن فعله ونصر، لا يختلف الأمر. ولذلك مسائل هذه الأمور من أدق المسائل، وحنا قد نتكلم عنها كثيرا، لأن يعني هذه المسائل دقيقة جدا، والإنسان يمشي كأنه كرة في يم، نعم تقلبها الرياح، كان يجيها ريح عاصف تبعدها أميال. لذلك الإنسان يجب أن يكون متزنا، ما يكون متهورا. إذا تهور ثم خالفه النصر فالبلاغ من عند نفسه. نعم. فيه أيضا من فوائد الآية فضائل بني إسرائيل، مناقب بني إسرائيل، بقوله ونجعلهم أئمة، نجعلهم أئمة. وهنا قد يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقول هنا ونجعلهم أئمة وفي آيات كثيرة يذم بني إسرائيل، يذم بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى بيّن السبب في جعل هؤلاء الأئمة، فقال تعالى في سورة آل عمران من تزيل السجدة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهم حين كانوا متصفين بهذين الوصفين الصبر واليقين كانوا أئمة. وقد أخذ شيخ الإسلام من هذه الآية جملة فقال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن لما تخلف الصبر وتخلف اليقين منهم وصاروا العكس، نعم، قلدة خاسئين، صاروا قلدة خاسئين، وجاءت الآيات بذمهم. فالآيات لا يكذب بعضها بعضا، ولكن هناك أشياء توجب تقلب أحكام بعض الآيات لوجود لتخلف السبب. ومن فوائد الآية أن المسلمين إذا استولوا على بلاد الكفار ملكوها لنفة من قوله ونجعلهم الوارثين، والوارث يملك ما ورث، إلا لا المالك يملك ما ورث، فهم يجعلهم الله وارثين ثامن. ولهذا قال أهل العلم إن الأراضي تملك. ومن فوائد الآية أن الأراضي ليست من الغنائم المحضة، فهنا قال نجعلهم الوارثين مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل، ولم تحل لأحد قبل. شوفوا هذا الآن، هذا التقرير اللي بقرر، شوفوا هو صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ أعتقد أنه مو صحيح، لأن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرضهم وأموالهم، أرض بني فرعون وأموالهم. قال الله تعالى في سورة الشعراء، لا قبل كم تره من جنات وعيون وكنوز ومقام، كنوز للشعراء وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فالكنوز ما في شكل مقام، ويقول أورثناها بني إسرائيل. فكيف نجيب عن الحديث؟ الجواب أن نقول إن هؤلاء لم يرثوها بالقتال، والغنيمة معروفة أنها أخذت عن طريق قتال الأعداء، هؤلاء ما ورثوها بالقتال، بقوة الله عز وجل التي ليس لهم إليها سبيل. وعلى هذا فلا تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبل. نعم. المساكن والأراضي كنوز أيضا،
يعني تقل على
أنه ليس منه جانا. أنا قلت لكم التقرير من القرارات، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم الأراضي كنوز، نعم الأراضي كنوز. نعم نعم هم أنا قلنا إن الغنائم الشيء الموقوف، الشيء الموقوف. ثم إننا أبطلنا هذا وقلنا إن بني إسرائيل أورثوا الأراضي، نعم، وأورثوا الكنوز، والكنوز شيء موقوف ولا لا. وأوردنا على هذا الإشكال في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحلت المغانم ولم تحل لأحد قبل. وهب أنك قلت إن الأراضي مهم من الغنائم، لكن الكنوز من الغنائم، أجبنا على هذا فقلنا إن ملك بني إسرائيل لأرض آل فرعون وكنوزهم بغير قتال، والغنائم التي تملك هي التي تكون بطريق القتال. هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبل. وثم قال فيما سبق في غنائم لكنها ما تحل للمقاتلين. شأنها أنها تجمع ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. هنا ثم إنه إذا كان فيها شيء من الغلول ما تنزل النار سبحان الله العظيم، ما تنزل حتى لا يوجد لا يفقد شيء، إذا فقد شيء نزلت النار فأحرقتها. نبدأ الدرس الجديد الآن. إيه صح نعم. الحكمة منها لأجل قطع التعلق بها نهائيا، لأن هي لو تبقى تداولها الناس بالبيع والشراء والانتفاع وصار ملكون. نعم.
لو منعت
من مراعي لكان أولى لما أقوى إيمان. لا لا لا، ما هو صحيح هذا، ما هو بعشان هذا، لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أمدها بأشياء لتستعين بها، ولا مانع أن الإنسان الذي يكون أفضل أنه يمد بأشياء ليصل إلى الفضيلة. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك ويستغفر الله سبحانه وتعالى، ونحن أيضا مأمورون بأن نصلي عليه مع أن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي. فلا يلزم من الوصول إلى الكمال أن لا يكون أن لا يسعى الإنسان بأسبابه.
النبي علم الشيخ.
نعم.
وأضعفنا وعلم.
أي حرم. وحتى الرسول قال جاء إلى رزقي فحفظ لي رزقهم. لأجل يعيننا على هذا.
يعني عقب ما ذكر الإمام الأوائل
قصة اللي وجد
الغلول
فيه. بس المشكلة إبراهيم يقول كيف إنه تحل لنا وحنا أفضل منه؟ لماذا لا يوكل الأمر إلى يعني مناقبنا وفضائلنا؟ نقول هذا من نعمة الله، من كمال نعمة الله أن نصل إلى درجة الكمال بهذه الحلة هذه المغانم لأجل نستعين بها على هذا الشيء. طيب، في أيضا من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه أن التمكين في الأرض، تمكين الإنسان في الأرض من نعمة الله عليه، لقوله ونمكن لهم في الأرض، ولا لا؟ إن هذا من جملة معنى الله على بني إسرائيل أن مكنهم في الأرض، فكون الإنسان يمكن له في الأرض سواء كان هذا التمكين عن طريق السلطة، سلطة السلطان، أو عن طريق سلطة القرآن. لاحظوا يا جماعة أن التمكين في الأرض مو معناه من واحد أن الإنسان يحكم الناس ليكون سلطان عليهم، لا، بل من التمكين في الأرض إن الله يمكن له حتى يكون لقوله سلطان على المؤمنين. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية مكن له في الأرض ولا لا؟ مكن لهم في الأرض أعظم من تمكين الولاة في وقته. تمكين الولاة في وقته انقضى في موته، لكن تمكين الله لهذا الرجل حتى كان قوله معتبرا بين الناس باقي إلى الآن. فإذا التمكين في الأرض وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه تمكين السلطان فينبغي أن نقول وتمكين القرآن، بمعنى أن من قام بالحق فإنه يكون لقوله سلطان وقوة. وهذا أيضا جاء بالحديث شاهدا له بأن الله تعالى إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وضع له القبول في الأرض، بمعنى أنه يكون له قبول ولقوله نفاذ. فهذه من تمكين الله تعالى في الأرض. ومن فوائد الآية أيضا كان من قطرة ذكرناه، لكن قوله ونير فرعون هذا من جملة الأمثلة على قصر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟
قال
نبه معنا إلهي من يأتي فرعون وهامان وجنوده،
جنود المعنى الغربة كلهم
أدرك. إيه لكن أكون من غارق من غارق ما عرف
لما غارق الواحد كل شخص عرف لأن بني إسرائيل قد انصرف،
يعني عند خروج روح مثلا ها؟
في آخر لحظة
في آخر لحظة عرف
مصر بني
إسرائيل سلا، هذا هو الأفضل. وبعضهم قال إن نوري فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون، ما هو المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقووا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقح ما يفكون، وهزموا معنى بأن السحر أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية، أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذا يمكن أن نجيب عن هذا بجوابين، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين لهم أنه خاسر، وأن بني إسرائيل هم الغالبين، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم، موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى، وهو الذي اقترحه موسى، هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار بالحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسقي الخمور، وتعجب علينا الخيام، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح، هي سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيام ولا يغنى لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم، سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم، حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذا اليوم.
وإنا لجميع حاضرون.
نعم.
وإنا لجميع حاضرون.
نعم.
حصل خوف.
إيه. كان يحضرون. إيه، هذا يؤيد الوجه الثاني. نعم. ترى ما في مانع اننا لو كنا نمشي شوي، والله محمد نعم. المهمة فائدة.
فائدة أن جعل يكون بمعنى تفكير لا ليس بمعنى خلق فقط. أن جعلهم
أئمة. أين؟ الجعل له معاني حقيقة متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل. لكن التصريف تصريف المعدوم موجوداً